إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، كنا قد تحدثنا مع حضراتكم حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. فهذا الحديث النبوي الشريف لما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، فإنه قد يفجأه الموت، والموت كما هو معلوم يأتي الكل في كل مكان وفي أي زمان، بل وعلى أي حال قد يكون الإنسان صحيحا معافى ويفجأه ملك الموت في وجهه ليأخذ روحه ينتشلها من جسده، ولن يستطيع أحد أبدا أن يفر من هذه القضية الحتمية الكونية. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وفي أي مكان أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نكتب وصيتنا الشرعية حتى إذا ما فاجأنا الموت جاء أهلنا وذوينا فنظروا في تلك الوصية الشرعية فعملوا بما فيها، ومقصود ما فيها هو طاعة الله تبارك وتعالى وعدم اتباع تلك الجنازة بالبدع أو بما يخالف دين الله تبارك وتعالى، حتى لا يقع العبد تحت طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. الحديث صحيح، والعلماء قد اختلفوا حول معنى هذا الحديث، فمنهم من قال: وما ذنب ذلك الميت أن يعذب ببكاء أهله عليه بعد موته؟ فأجاب العلماء عن هذا بعدة أقوال، فمنهم من قال: أن من أوصى أهله أن ينيحوا عليه ويبكوا عليه بعد موته فإنه يعذب ببكاء أهله عليه، لأنه دلهم على معصية لله تبارك وتعالى، والنياحة غير مشروعة في الإسلام. وفريق آخر من العلماء قالوا أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا ما كان يعلم من أهله ومن طبيعة تلك البلاد أنهم إذا مات لهم ميت ناحوا عليه وبكوا عليه، فإنه إن لم ينهاهم عن أن يفعلوا هذا الأمر بعد موته معه فإنه كأنه مقر لما هم عليه من معصية لله فيعذب ببكاء أهله عليه. وفريق ثالث من العلماء قال: هذا الأمر متعلق بمن ترك أهله يبكون عليه ولم يحذرهم من ذلك بعد موته، لكن لو أن هناك إنسان صالح فعلم أهله ونهاهم عن أن يفعلوا هذا الأمر معه بعد أن مات، أينطبق عليه هذا الحديث أيضا أم لا؟ فقال بعض العلماء أنه لا، وقال الفريق الآخر أنه حتى وإن كان صالحا نهى أهله عن أن يبكوا عليه بعد موته فهو أيضا يعذب ببكاء أهله عليه. فلما سئلوا لماذا وقد نهاهم عن أن يفعلوا هذا الأمر، فما ذنب ذلك الميت إذن؟ الجواب قالوا أنك حينما تسير في الطريق مثلا فتجد طفلا صغيرا يأخذ بتلابيبه شاب كبير يضربه ويعذبه، وأنت لا تستطيع أن تبعد ذلك الذي يؤذي ذلك الصبي الصغير عن أن يؤذيه، فإنك في هذه الحالة تتعذب في نفسك، تشعر بعذاب وألم على ذلك الضعيف الذي يضرب وأنت لا تستطيع أن تمد يدك إليه بالعون. فقالوا هذا هو الذي يكون لمن كان قد نهى أهله عن أن ينيح عليه بعد موته وكان صالحا، فإذا ما ناح يتعذب أي يتألم لما هو عليه أهله من مخالفة لله. هذا كله إن دلك فإنما يدلك في النهاية على قرب الموت وقرب الأجل والرحيل من هذه الدنيا. وقلنا لحضراتكم أننا سنسير في سلسلة بعنوان رحلة إلى الدار الآخرة، نسير فيها مع المرء من الحياة والصحة أو الحياة والمرض إلى القبر إلى البعث إلى الجنة إلى النار، لنرى كل ما في ذلك الأمر وما جاءنا من أخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. إنه سيأتي اليوم الذي تنتهي فيه الدنيا بكاملها، ولكن هذا الفناء ليس هو النهاية، وسيأتي يوم نعود جميعا فيه إلى الحياة، ولكن ليست الحياة الدنيا الزائلة، إنما للحياة الأبدية الآخرة الباقية. لماذا؟ لنحاسب على ما قدمنا وعلى ما عملنا. أخي، تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. أما المراد باليوم الآخر ولماذا سمي اليوم الآخر ولماذا سميت الدار الآخرة، فالمراد باليوم الآخر أنه آخر يوم في هذه الحياة الدنيا، فهو آخر يوم من أيام هذه الحياة، ويطلق أيضا اسم اليوم الآخر على اليوم الأول من الحياة الآخرة. فاليوم الآخر سمي بذلك الاسم لأنه آخر يوم من هذه الحياة الحياة الدنيا، أو لأنه أول يوم من الحياة الآخرة الباقية. أما عن مسألة وجوب الإيمان باليوم الآخر وأنه فرض عليك من عقيدتك كمسلم، أن تؤمن بهذا اليوم، ومعنى أن تؤمن به أي تصدق بمجيئه وتصدق بوجوده وتعمل له. فليس معنى الإيمان أنك تؤمن أن هناك يوم آخر وأن هناك نار تحاسب عليها إذا ما ظلمت آخر ثم إذا بك تظلم، فإنك بهذا لم تكن مؤمنا حقا بهذا اليوم. فالإيمان قول وعمل، فلا بد أن يصحح ويؤكد قولك عملك. فإن كنت تؤمن بأن هناك جنة فعليك بأن تعمل للوصول إلى تلك الجنة، وإن كنت تؤمن وتصدق بوجود نار فعليك أن تحذر من الوقوع فيما يدخلك في تلك النار. هذا في معنى الإيمان، التصديق بهذا اليوم وبهذه الدار، دار الجنة أو دار النار، رغم أنك لا تراها فأنت مصدق بوجودها. فوجوب الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، حديث جبريل الطويل، لما جاءه جبريل عليه السلام وسأل النبي الهمام فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فقال له جبريل: صدقت، فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أن تؤمن باليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فالشاهد من هذا الحديث أن الإيمان باليوم الآخر ركن ركين من أركان الإيمان الستة التي تبنى عليها عقيدة المؤمن، ولآثاره الكبرى في استقامة الفرد والمجتمع وإصلاحهما. فإنك إن آمنت بوجود اليوم الآخر فإنك ستمتنع عن الظلم. إن الذي يسرق لماذا يسرق؟ لأنه لا يصدق يقينا باليوم الآخر. نعم هو يعلم أن هناك يوم آخر، ولكن أفعاله لا تدل أبدا على أنه يعلم بحقيقة ذلك اليوم. فلو كان حقا يعلم بأنه سيأتيه وأنه معاقب ومسؤول فيه لما كان سرق أو زنى أو ارتشى أو اختلس أو فعل ما يفعل من المعاصي والموبقات. لأن الذي يؤمن باليوم الآخر هذا سبب عظيم في إصلاح الفرد وفي إصلاح المجتمع بأسره. لذلك ذكره الله تبارك وتعالى في عشرات السور بأسماء متعددة، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. فمن أسمائه يوم القيامة ويوم الصاخة والقارعة والواقعة والطامة والزلزلة، يوم التناد، يوم القصاص، يوم الجزاء، يوم القضاء. ومن أسمائه أسماء كثيرة، كل هذا إنما يدل على عظم ذلك اليوم. ومن فقد العمل لهذا اليوم فقد افتقد كل عناصر الخير والفضيلة في نفسه وأصبح من شر البلية. وانظر إلى هؤلاء الكفار، لماذا يفعلون كل ما يفعل من المعاصي والموبقات؟ لأنهم لا يؤمنون بيوم الجزاء ولا يوم الحساب، لا يؤمنون بيوم البعث ولا يوم النشور، لا يؤمنون بأنهم سيحاسبون على ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا. فهم يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، فيفعلون ما يريدون من معاص وذنوب، فتجد هذه الدنيا بما تراها من انتشار أمراض وأوبئة لم تكن موجودة في السلف السابق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبل. كيف نستعد ليوم الرحيل؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله: يجب على من لا يدري متى يبغته الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشبان. نعم، وأكبر دليل على هذا أنك لو نظرت في هذا المجتمع الذي أنت تعيش فيه لوجدت عدد الأشياخ فيه قليل وعدد الشبان فيه كثير. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هؤلاء الشبان لا يصل بهم العمر إلى أن يصبحوا شيوخا متقدمين في العمر، فهم يموتون شباب قبل أن يصبحوا متقدمين في الأعمار. ولو كان الذي يموت أكثر هم الأشياخ لوجدت أكثر الناس هم الشيوخ، أي كبار السن، وأكثر من يموت الشبان. فالحذر الحذر من المعاصي، فإن عواقبها سيئة، فكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدا من تعثير أقدامه وشدة فقره وحسراته على ما يفوته من الدنيا، لأنه يموت وقلبه متعلق بالدنيا لم يحصل منها شيء، وفي النهاية قدم على ربه إلى الدار الآخرة لم يقدم على ربه وهو معه من الحسنات أي شيء، فيتحسر يومها وينادي ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيسمع ساعتها الجواب: كلا، إنما هي كلمة هو قائلها، هو كلام فقط يتكلم به، ولو عاد إلى الدنيا ما عاد إلى الصالحات. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. اغتنم حياتك قبل موتك، استغل هذه الحياة الدنيا في تحصيل ما يقربك من الله قبل أن يأتيك الموت، فلن تستطيع أن تتقرب إلى الله بشيء. اغتنم صحتك قبل سقمك، وأنت في حال الصحة تفرغ إلى الطاعة والعبادة إلى الله تبارك وتعالى والسعي في طريق مرضاته عز وجل، قبل أن يأتيك المرض فيقعدك في فراشك فلا تستطيع أن تصلي أو أن تقوم أو أن تصوم. وفراغك قبل شغلك، كلما وجدت عندك وقت فراغ فعليك أن تملأه بطاعة الله تبارك وتعالى قبل أن يأتيك وقت يشغلك فيه كل شيء في هذه الدنيا من عمل وزوجة وأولاد ومتطلبات حياة، فتنشغل عن طاعة الله فتندم ساعتها ندما شديدا. اغتنم فراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك، واسأل كل من هرم، كل من تقدم به العمر يحب أن يفتح كتاب الله ليقرأ فيه، فإذا بعينه تؤلمه ولا يستطيع أن يقرأ ويقول: ليتني عدت شبابا حتى أقرأ كتاب ربي. يريد أن يقوم الليل ليصلي فلا يستطيع لأن عظامه أصبحت واهية، وهن منه العظم واشتعل منه الرأس شيبا، فلن يستطيع أن يقوم لربه قيام الليل كما كان شابا، فيقول: ليتني كنت فيها جزعا، ليتني كنت فيها شابا. وغناك قبل فقرك، استغل ذلك المال الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليك به فأنفقه في كل طرق مرضات الله عز وجل ليكون لك ولا يكون عليك. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله. وقيل لعبد الملك بن مروان: في مرضه الذي مات فيه. وكان عبد الملك بن مروان كان ملكا وكان حاكما وأميرا للمؤمنين، ملك مشارق الأرض ومغاربها. انظر إليه عندما جاءه الموت، لما جاءه مرضه الذي مات فيه قيل له: كيف تجدك يا أمير المؤمنين؟ قال: أجدني كما قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا فرادى، أين ملكه الذي كان يملك مشارق الأرض ومغاربها؟ لما جاءه الموت قال: أجدني كما قال الله ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ولما حضرت معاذا رضي الله عنه الوفاة قال: اللهم إني كنت أخافك وأنا الآن أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر أي للصيام ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. كان يحب الدنيا من أجل حضور دروس العلم ومن أجل صيام النهار ومن أجل قيام الليل. ولما حضرت بلالا ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه الوفاة قالت امرأته: وحزناه. فقال: بل وطرباه وفرحتاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبا. وهذا هارون الرشيد انتقى أكفانه بيده عند الموت. هارون الرشيد رحمه الله تعالى، المفترى عليه في وسائل الإعلام، الذي يدعون أنه كان زير نساء وأنه كان يشرب الخمر ويفعل المعاصي والموبقات، صحيح التاريخ يا سادة واقرؤوه، إن هارون الرشيد كان يغزو عاما في سبيل الله مجاهدا ويحج بيت الله الحرام عاما آخر. هارون الرشيد كان يملك مشارق الأرض ومغاربها، فينظر إلى السحابة في السماء يقول لها: أمطري أينما شئت في أي مكان فسيأتيني خراجك، أي ستدفع الجزية لي وستأتيني الزكاة في أي مكان تمطر فيه في أرض الله. كان يملك مشارق الأرض ومغاربها، يجاهد في سبيل الله عاما ويحج لبيت الله عاما. هذا هو هارون الرشيد. لما حضرته الوفاة انتقى أكفانه بيده وكان ينظر إليها ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وهذا الإمام ابن الجوزي يبكي عند الموت، فيقول له تلاميذه: يا إمام، ألست قد فعلت كذا وكذا، أي من الطاعات؟ فقال: والله إنني أخشى أن أكون فرطت ونافقت، فيحق علي قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم قال: ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل وتبكي. ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. وبما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي أسلم على يديه أكثر من 200,000، ويقول: ولولا أن أسباب الخوف لاحت بنظري إلى تقصيري وزللي، ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000 ما فيهم إلا ما قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي: كيف بك إن نجوا وهلكت أنت؟ فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقول عذب الله من دل عليه. هذا هو حال سلفنا الصالح واستعدادهم للدار الآخرة، وكانوا يستعدون بكل ذلك بالعمل الصالح بكل أنواعه، سواء كان من أعمال القلوب أو الألسنة أو الجوارح. فالقلوب دوما في ذكر لله وتأمل في خلق الله تبارك وتعالى وفي مخلوقاته وفي كونه، واللسان دوما مسبحا لله ذاكرا له شاكرا لأنعمه، والجوارح دوما في صلاة وصيام وقيام وزكاة وغير ذلك من العبادات. هذا هو سلفنا الصالح واستعدادهم ومصارعتهم في مرضاة الله تبارك وتعالى، عملا بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولسان حال كل واحد منهم يقول: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. فنجدهم يخلصون العمل لله لقوله جل في علاه: ألا لله الدين الخالص. فيخلصون لله في أعمالهم وفي أقوالهم وفي نياتهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. يقول إبراهيم التيمي: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وكان الشعبي رحمه الله يقول: من أدب العلماء أنهم إذا علموا أن يعملوا بما علموا، فإذا عملوا شغلوا عن الناس، فإذا شغلوا فقدوا وطلبهم الناس، وإذا فقدوا طلبوا، وإذا طلبوا هربوا، خوفا على دينهم من الفتن. وكانوا يقدمون أعمال الآخرة على كل مصالحهم الدنيوية، لقول الله تعالى: من كان يريد العاجلة، أي من كان يريد الحياة الدنيا الزائلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أي ليس ما يشاء هو، بل عجل الله وأعطاه ما يشاء الله لمن يريد الله أن يعطيه، وليس كل من يريد الدنيا ينالها ويحظى بها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ويقول مالك بن دينار: من خطب الدنيا ليتزوجها من خطب الدنيا طلبت منه دينه مهرا لها وصداقا. من خطب الدنيا طلبت منه دينه كله مهرا لها، لأنها لا ترضى إلا بهذا ولا يرضيها منه إلا ذلك. وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الآخرة مقبلة، الآخرة مقبلة عليك قادمة إليك، وارتحلت الدنيا مدبرة راحلة عنك مبتعدة عنك، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلف الصالح رحمهم الله تعالى ضربوا لنا أروع الأمثلة في مسألة الإقبال على الآخرة والإدبار عن الدنيا وعدم انشغالهم بالفانية الزائلة وانشغالهم بالباقية الخالدة. كانوا سلفنا الصالح يشعرون بأن أعمالهم ضئيلة مهما قدموا من هذه الحسنات والعبادات والطاعات التي تقربوا بها إلى رب الأرض والسماوات، فكانوا دوما وأبدا يعدون أنفسهم مقصرين في هذه الطاعة، ويظنون أنهم ما قدموا إلا أقل القليل، فكانوا يشعرون بأن أعمالهم ضئيلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده جيد، قال: لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل، من يوم أن ولد إلى يوم أن يموت يجر على وجهه حتى كبر في السن وحتى مات في طاعة الله تبارك وتعالى، لحقره يوم القيامة. أي لما رأى أن هذا العمل الذي قدمه شيئا يذكر يوم القيامة. وعندنا في أخبار الإسرائيليات التي توافق ما جاء في ديننا من أخبار صحيحة في القرآن أو السنة، أخبار تعضد هذا الأمر وتبينه وتوضحه. فقد جاء أن في بني إسرائيل رجل عبد الله 500 عام، وكانت الأعمار قبل أمتنا أعمار طويلة مديدة، فعبد الله 500 عام، اعتزل في جزيرة بعيدة عن الناس حتى لا ينشغل عن طاعة الله، فتفرغ لعبادة الله عز وجل. وبعد 500 عام جاءه ملك الموت يقبض روحه، فإذا به يقول الله تبارك وتعالى للملائكة، ملائكة الرحمة: أدخلوا عبدي إلى الجنة برحمتي. فقال: لا يا رب، بعملي، فقد عبدتك 500 عام. فقال الله: بل برحمتي. قال: بل بعملي. قال الله عز وجل: يا ملائكتي، زنوا عبادة 500 عام مع نعمة البصر، فوزنوها فطاشت وطارت كفة 500 عام عبادة لخفتها وثقل نعمة البصر. هذا في نعمة البصر، فأين نعمة السمع؟ وأين نعمة الحركة؟ وأين نعمة العقل؟ وأين وأين وأين؟ فقال يا رب برحمتك برحمتك. قال أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. الحديث إسناده جيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. وهذه الملائكة منها ملائكة منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى إلى يوم أن يرث الله عز وجل الأرض وما ومن عليها، منها ملائكة قائمة تصلي وأخرى ساجدة وأخرى راكعة، فلما ينفخ في الصور يفزعون ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا هو علم سلفنا الصالح، علموا حقيقة ذلك الأمر فكانوا لا يعدون ما قدموا من أعمال صالحة أنها كثيرة وإن كثرت فيعدونها قليلة في جنب الله. ولذلك كان لعمر رضي الله عنه في وجهه خطان أسودان من كثرة جريان الدموع في خده، وكان ابن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى الصحابة وجوههم ولهم خنين من البكاء. وقال علي، رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم. هذا في زمان علي رضي الله عنه لم يرى أحدا في عصره يشبه أصحاب النبي، فما بالك بعصرنا نحن، نسأل الله السلامة والعافية. يقول، رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم مثل رقب الماعز، أي التي نسميها علامة الصلاة، من كثرة ما باتوا قياما لله لم يناموا طيلة الليل، قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، يقفون يصلون، فإذا ما تعبت الأقدام سجدوا لله ليتكئوا على جباههم، فإذا ما تعبت الجباه جلسوا يستغفرون ربهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. وكان الواحد منهم إذا وقع في ذنب فإنه يسارع بالتوبة، لقول الله تعالى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من فتن الدنيا، نعوذ بك يا ربنا من فتن الدنيا، نسألك يا ربنا أن نكون من عبادك المقبلين على الآخرة بصدق وبيقين، نسألك يا ربنا أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، وتحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، وتكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وتعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الكريم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، ثبتنا يا ربنا عند خروج أرواحنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ربنا ثبتنا بالسؤال بالقول الثابت عند سؤال الملكين، ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت على لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم أن نلقاك يا الله. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.